رقم
رقم ابراهيم يصير بنك تاعي. شكرا الله حياك الله الله يحييك الله يحييك. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة. وبعد، نقرأ في فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الصلح.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. سئل شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله: الرجل اشترى دارا ولها بابان، كل باب في زقاق غير نافذ، وأحدهما مسدود والكتب تشهد بالبابين، والمسدود هو الباب الأصلي في صدر الزقاق، فأراد أن يفتح الباب، فهل له أن يفتحه؟ فأجاب: إذا اشترى دارا بحقوقها وكان ذلك الباب الذي سد من حقوقها فله أن يفتحه كما كان أولا، إلا أن يكون هذا الحق مستثنى من البيع لفظا أو عرفا. وسئل رحمه الله عن دارين بينهما شارع، فأراد صاحب أحد الدارين أن يعمر على داره غرفة تفضي إلى سد الفضاء عن الدار الأخرى، فهل يجوز ذلك أم لا؟ وسئل رحمه الله عن دارين بينهما شارع، فأراد صاحب أحد الدارين أن يعمر على داره غرفة تفضي إلى سد الفضاء عن الدار الأخرى، فهل يجوز ذلك أم لا؟ فأجاب: إن كان في ذلك إضرار بالجار مثل أن يشرف عليه فإنه يلزم ما يمنع مشاركته الأسفل. إن كان في ذلك إضرار بالجار مثل أن يشرف عليه فإنه يلزم ما يمنع مشاركته الأسفل، فإذا لم يكن فيه ضرر على الجار بأن يبني ما يمنع الإشراف عليه أو لا يكون فيه إشراف عليه لم يمنع من البناء.
الإشراف من الدلالة.
وسئل عن رجل اشترى دارا وهي تشرف على طريق مارة، ثم إنه أراد أن يزيد فيها، فاشترى من وكيل بيت المال من جانب الطريق أجرا معلوما، وأقام حائطا فيما اشتراه، وأراد أن يعمل على طريق المسلمين سباطا ليبني عليه دارا، فهل يجوز ذلك أم لا؟ وهل يصح بيع الأرض المبتاعة من وكيل بيت المال التي في طريق المسلمين أم لا؟ وهل يفسق الشاهد الذي يشهد بها لبيت المال أم لا؟ وإذا ادعى الثاني أن بناءه لم يضر بالمسلمين هل يسمع ذلك منه؟ وما الضرر الذي لأجله يمنع البناء على الطريق؟ وهل يجوز لحاكم المسلمين تمكينه من ذلك على هذه الصفة المشروحة أم لا؟ فأجاب: الحمد لله، لا يجوز بيع شيء من طريق المسلمين النافذ، وليس لوكيل بيت المال بيع ذلك سواء كانت الطريق واسعة أو ضيقة، وليس مع الشاهد علم ليس مع سائر الناس، اللهم إلا أن يشهد أن هذه لبيت المال، مثل أن تكون ملكا لرجل فانتقلت عنه إلى بيت المال وأدخلت في الطريق بطريق الغصب. وأما شهادته أنها لبيت المال بمجرد كونها طريقة فهذا إن أراد أن الطريق المشترك حق للمسلمين لم يسوغ ذلك بيعها، وإن أراد أنها ملك لبيت المال يجوز بيعها كما يباع بيت المال، فهذه شهادة زور يستحق صاحبها العقوبة التي تردعه وأمثاله، وليس للحاكم أن يحكم بصحة هذا البيع. وسئل رحمه الله عن بيتين أحدهما شرقي الآخر.
هذه مسألة عظيمة، بيت النفع مسألة سابقة. كثير من الناس يعني يتسامح بهذا كثيرا، ويجدون أن المال إذا كان بيد إنسان لم يلتفتوا إلى أصله، خصوصا ما يتعلق بالأعيان. الأموال على نوعين: أعيان، هذه ما تنقلب صفتها متعلقة بذاتها أو المتعلقة بحق الآخرين حولها. النوع الثاني النقود، هذه ليس لها حكم في ذاتها وإنما يتعلق حكمها بالذمة.
وسئل عن بيتين أحدهما شرقي الآخر والدخول إلى أحدهما من تحت ميزاب الآخر من سلم، وذلك من قديم، فهل لصاحب البيت الذي سلمه ومجراه تحت الميزاب الآخر أن يمنع هذا الميزاب أن يجري على هذا السلم لأجل الضرر الذي يلحقه أم لا؟ أجاب: ليس له أن يمنع صاحب الحق القديم من حقه، والله أعلم. وسئل رحمه الله:
لا يمنع صاحب الحق القديم من
حقه. وسئل رحمه الله عن رجل أحدث بنيانا ورواشنا على باب الطبقات عليه من حيث يكشف حريم جاره، وطبق عليه باب مطلعه من حيث لا يقدر ينزل طبق العجين ولا يطلع قربة السقاء. فأجاب:
رجل أحدث
بنيانا ورواشنا على باب الطبقات عليه.
الرواشن جهي شوفوا مبانيها المكنة فيها أخشابا الأدوار العليا تكون خارجة عن البنيان، هذا يسمى روشن. على باب الطبقات بنيان بحيث يخشه حريم جاره، وكان باب مطلعه مطبقا عليه من حيث لا يقدر ينزل طبق العجين ولا يطلع قربة الشقاء.
فأجاب: ليس للجار أن يحدث في الطريق المشترك الذي لا ينفذ شيئا بغير إذن رفيقه ولا شركائه، ولا أن يحدث في ملكه ما يضر بجاره.
طرق على نوعين: طرق مشتركة والطرق العامة. الطرق العامة ما يملك أحد فيها شيء تكون نافذة من جهتين.
ليس للجار أن يحدث في الطريق المشترك الذي لا ينفذ شيئا بغير إذن رفيقه ولا شركائه، ولا أن يحدث في ملكه ما يضر بجاره، وإذا فعل ذلك فللشريك إزالة ضرره قبل البيع وبعده، لكن إذا أزيل قبل البيع لم يعد، وبعد البيع فللمشتري فسخ البيع لأجل هذا النقص.
اللي هم في السترة أو يضعون الآن سترة إن بعض النساء حصل الأجانب يضعوا سترة عشان هم يغسلوا وضعوا نشروا الملابس، لذلك وضعوا الآن زي السواد، ولا العام وضع الدجاج هذا إنه يطلع للشارع بس ليس يحطون، لكنهم أحيانا يقولون إنه هذا النساء
بصيرة يدخل الضوء والهواء ولا يمكن من المضاد.
اللي يرى السقف من خارج يرى انه ما يكشف، لكن لما تخش من الداخل وتشرف على الشوارع ترى انك ترى حتى ترى قاعدة مفتحة، المراحل تكون ما تفسر. بس الان انتبهوا في الاول الاخيرة وصاروا يضعوا ستاير مثل القماش او الاخره،
يطلبوا منهم يغيروا نوع الغزال طنهم.
والآن
يضع مزيد زجاج المخصوص يحد منها في النظر كيف يحتفظ على الحي الحماية،
لأن هم يعني يقولون المركز حكومي كذا لا تماسك بالبركة
حكم هذا
الخط لا دور فيها وكشف أشوف صح سطوح شوف البواب اللي في العالم
غير الدجاج تبدأ صاحب هذا له أصحاب حق هم الجيران كان مطالب هذا أن تنبتك من أصحاب حق
يمنع الهواء يمنع الهواء ويسكر سقالهم ليش كان لهم ما يقدر يعملوا في الأمان ما يقدروا ما خلقه فكرة لهم يترول زي مجدد يعني ساعة ما بعد البار يلا والله يا شيخ ما أنا
لابد أنهم يكتبونهم الحي قبل ونكتب على كذا ثم يخالف بس هذا حبهم الجواهر طارت أنت جواهر أخذ منه 500 ريال ورحت أنا قدم وقلت رجعوا له 500 ثم هذا الحب يحب المطلب أنا طالب إلا صاحب الحق صحيح قد أنتجي الطالب وأنا ساعد المطالبة هذا المهم مني أنا أجي أطالب بك بدون وكالة بدون شيء ما
أنا مسألة مسألة باب الحين نكتب كلام الشيخ الإسلام وحيون يقول مسألة مش متصورة طالب يقول أفهم وما شيء ونصوص المسألة مهمة إذا كتب في فهم على بعض الناس يعني يقول فهم وما شيء يلما الحياة يسأل يلما حتى المتحدثين اللي يسأل فإذا كيف الشيخ لكن المشكلة هي طالب يكون مش فهم فهم صافي بعض صور مسألة يعني اللي علمونا بعضهم يقول أربع مسائل متعلقة سلطة المسألة وحكمها ودليلها وجه الاستدلال أحيانا الطالب ما يعرف يفهم منها حكم حرام وحلال
السؤال طيب
السؤال طيب هذا اللي يدركه لكن هي سلطة المسألة مشتبهة على الطالب
قال ابن مسعود
اللي يعرف بعض المجازين أحيانا يشوف زي درس الفقه درس الفقه والتوحيد مسألة دقيقة وصل رسالة ذاك الخير لكن أحيانا الطلبة يكون مشكلة في رأسها شيء لبس والله وليس جرعة لكن هذا اللي رأى الحال
أن تقول الآن كيف نجعل الطالب يسأل عما يشكل عليه
نعم الله فيه جرعة كله
جرعة طيب
الطلاب يكون فاقد يكون يعني ما نشر يعني طريق المسألة
نبه عليكم هكذا أي مسألة تشكل عليكم سألوا عليكم
وسئل عن رجل اشترى حوانيت أرضا وبنى من مدة 20 سنة وفوقهم علو
غالب في اسم الحوانيت تطلق على الدكاكين
فحضر من ادعى أن العلو ملكه ملكه ولم يصدقه مالك الحوانيت على صحة ملكه وأنشأ على العلو عمارة جديدة فهل يلزمه هدم ما أنشأ مستجدا فأجاب
فيه الذي عام الرجل اشترى الحوانيت أرضا يلتفت
وبنى من مدة 20 سنة حضر ما يدعى أن العلو ملك ولم يصدق مالك الحوانيت وأنشأ مالك الحوانيت أنشأ على العلو عمارة جديدة بنى غرف فوق فحينئذ انهى البنيان الجديد شو نسوي به تبين بعد ذلك أن العلو ملك الشخص الآخر حينئذ نقول يهدم هالبنيان لأنه ما يملك العلو ولا وش نسوي به
فأجاب إذا كانت يده على العلو وصاحب السفل لا يدعي أنه له فهو لصاحب اليد حتى يقيم غيره حجة أنه له وأما ما أنشأه من الإمارة الجديدة فليس له ذلك إلا أن يكون ذلك من حقوق ملكه والله أعلم
وإذا بناها وهو عالم أن العلو ملك الآخر حينئذ ليس له عرق ظالم الحق هذا مغتصب وبالتالي يحق لصاحب العلو أن يطالبه بالهدم يطالبه بإعادة المكان على ما كان عليه وتسويته يحق له أخذ أجرة المدة التي وجد فيها البناء
هنا الضربية
مثل العمائل اللي يشكل كل دور واحد. احكام مقررة في الفقه. احكام الاصل انه ما يهدم الا ان يخشى من السقوط. فاذا خشى من السقوط كان لواحد لكل واحد منهم حقه في دوره الذي يملكه. يعني يشتريه. بس هذا لابد من الرضا قد ما يرضوه. كان هذا يوم الشراء.
وسئل عن رجل اشترى طبقة ولم يكن روز
بارز
بالباء ولا بالياء
عند
بالياء وسئل عن رجل اشترى طبقة ولم يكن بروز ثم عمرها وأحدث روشنا على جيرانه في زقاق ليس نافذة وادعى أن فيه بابا شرقي الظاهرية فهل له أن يحدث الروشن؟
تقدم معنا معنى الروشن ليس فيه بروز ما فيه بلكونة ولا فيه روشن ولا فيه شيء.
فأجاب الحمد لله رب العالمين ليس له أن يحدث في الدرب الذي لا ينفذ روشنا باتفاق الأئمة فإنهم لم يتنازعوا في ذلك لكن تنازعوا في جواز إحداثه في الدرب النافذ وفي ذلك نزاع وتفصيل ليس هذا موضعه. وأما الدرب الذي لا ينفذ فلا نزاع فيه سواء كان له باب إلى مدرسة أو لم يكن فإنه ليس بنافذ. وإذا ادعى أن له فيه حق روشن لم يقبل قوله بغير حجة.
كان لكن يقول كان هذه الطالب في روشن قبل ولغنا من دواعي رجعنا حقنا السابق.
لكن لو تحليف الجيران الذين تنازعوا فيه على نفي استحقاقه لذلك والله أعلم. وسئل رحمه الله عمن له دار وبينهم طريق ونزل على أحدهم بأن كان ساباطا ولم يتضرر الجار والمار
ساباط المراد بها الطريق الممتد من دار إلى دار فوق الشارع يكون بناء دارها يسمى ساباط.
ونزل على أحدهم بأن كان ساباطا
العمل له دار وبينهم طريق الكلام نزل على أحدهم إن كان ساباطا المقصود أنه أراد أن يبني
ونزل على أحدهم بأن كان ساباطا ولم يتضرر الجار والمار.
إيش المراد بكلمة ونزل على أحدهم بأن كان مراد إيش وأراد أحدهم أن يبني كلمة ونزل على أحدهم بأن كان مقصود بها أراد أحدهم أن يبني.
وقصد أحد الجيران أن يساويه بالبروز ويخرج عن جيرانه في الطريق ويضر بالجار. أجاب أما الساباط ونحوه إذا كان مضرا فلا يجوز باتفاق العلماء وكذلك لا يجوز لأحد أن يخرج في طريق المسلمين شيئا من أجزاء البناء حتى إنه ينهى عن تجصيص الحائط من خارج إلا أن يدخل حده بمقدار غلظ الجص. وأما إذا كان الساباط ونحوه
كم غلظ الجس الجس أنتي
لا
نجس يروح البيوت الأول يحطون نجس على طرف أربع سنتين
وأما إذا كان الساباط ونحوه لا يضر بالطريق ففيه نزاع مشهور بين العلماء، قيل يجوز كقول الشافعي وقيل لا يجوز كأحد القولين في مذهب أحمد ومالك، وقيل يجوز بإذن الإمام كالقول الأخير، وقيل إما
الآخر
قولي
الآخر قول الثاني أنه لا يجوز وهو أحد القولين في مذهب أحمد ومالك، قيل يجوز بإذن الإمام وهو القول الآخر في مذهب أحمد ومالك.
وقيل منعه بعض العامة امتنع كما هو مذهب أبي حنيفة والله أعلم. وسئل عن زقاق غير نافذ وفيه جماعة سكان وفيهم شخص له دار فهل له أن يفتح بابا غير بابه الأصلي؟ فأجاب ليس له أن يفتح في الدرب الذي لا ينفذ بابا يكون أقرب إلى آخر الدرب من بابه الأصلي إلا بإذن المشاركين له في الاستطراق في ذلك والله أعلم. وسئل عن رجل عمر حوانيت،
أما الباب أما الطريق الذي ينفذ فلا يحتاج إلى الاستئذان. كلام في إيش؟
ولماذا يا شيخ خصص ذلك؟
الذي لا ينفذ حقه خاص في من يستنجى على الطريق فلا بد من الاستئذان، اما النافذ فحق لعموم المسلمين.
يقول لا ينفذ بابا يكون اقرب الى اخر الدرب، اخر الدرب
ينفتح في الدرب الذي لا ينفذ بابا. فقه ما يفرقون يكون الباب مفتوح جديد اقرب ولا بعد.
وسئل عن رجل عمر حوانيته وبجنبها خربة إنسان فهل لصاحب الدار أن يفتح مشرعا من الخربة أم لا؟
أجاب
فأجاب ليس له أن يفتح مشرعا يعني بابا في درب غير نافذ إلا بإذن أهله إلا أن يكون له فيه حق الاستطراق والله أعلم. ومتى يكون له حق الاستطراق؟
كان الباب ثابتا من قبل أغلق فالحاجة ثم أراد فتح مرة أخرى.
وسئل عن ملك مشترك بين مسلم وذمي فهدماه إلى آخره فهل يجوز تعليته على ملك جارهما المسلم أم لا؟ فأجاب الحمد لله ليس لهما تعليته على ملك المسلم فإن تعلية الذمي على المسلم محظورة وما لا يتم اجتناب المحظور إلا باجتنابه فهو محظور كما في مسائل اختلاط الحرام بالحلال كما لو اختلط بالماء والمائعات نجاسة ظاهرة وكالمتولد بين مأكول وغير مأكول كالسمع وال
سمع ابن الذئب والذئب والضبع الذئب والضبع
ولا اليسار ولا
الإصبع
الباء المتولد بين مأكول وغير مأكول كالسمع والإسبار والبغل وكما في مسائل الاشتباه أيضا وكما في مسائل الاشتباه أيضا مثل أن تشتبه أخته بأجنبية والمذكى بالميت فإنه لما لم يمكن اجتناب المحظورات إلا باجتناب المباح في الأصل وجب اجتنابهما جميعا كما أن ما لا يتم الواجب إلا بفعله ففعله واجب وإنما ذاك إذا كان ليس شرطا في الوجوب وهو مقدور للمكلف هنا
وإنما ذاك
إذا كان ليس شرطا في الوجوب يعني ما لا يتم الوجوب إلا به فليس زواج.
نعم.
مثل امتلاك النصاب.
أما وإنما ذاك به إيجاب ما لا يتم الواجب إلا به إذا كان هذا الأمر ليس شرطا في الوجوب. أما إذا كان شرطا في الوجوب فإننا لا نوجب الوسيلة. إذن وسيلة الواجب متى كانت شرطا في إيجابه فإننا لا نجبها. هذا شرط. الشرط الثاني أن يكون مقدورا للمكلف.
وإنما ذاك إذا كان ليس شرطا في الوجوب وهو مقدور للمكلف. وهنا لا يمكن منع الذمي من تعلية بنائه على المسلم إلا أن يمنع شريكه فيجب منعهما.
لا أن يمنع.
يمنع من؟
شريك.
يمنع شريكه.
قال الشريك لا ترفع.
فيجب منعهما وليس في منع المسلم من تعلية بنائه على مسلم وليس في منع المسلم من تعلية بنائه على مسلم تعلية كافر على مسلم. ليس في منع المسلم من تعلية بنائه على مسلم تعلية كافر على مسلم.
ولا يمكن.
وهنا لا يمكن منع الذمي من تعلية بنائه على المسلم إلا أن يمنع شريكه فيجب منعهما وليس في منع المسلم من تعلية بنائه على مسلم تعلية كافر على مسلم بخلاف ما إذا أمكن الشريك بخلاف ما إذا أمكن الشريك من التعلية.
أدب.
فإنه يكون في ذلك علو للكافر على المسلم وذلك لا يجوز وإذا علي البناء وجب هدمه أو علي.
بمعنى معروف.
ولا يجوز لمسلم أن يجعل جاه المسلم ذريعة لرفع كافر على مسلم ومن شارك الكافر أو استخدمه وأراد بجاه الإسلام أن يرفع على المسلمين فقد بخس الإسلام.
يعني يرفع على الذمة.
فقد بخس الإسلام واستحق أن يهان الإهانة الإسلامية والله أعلم.
الإهانة الإسلامية فيها نظر.
وسئل عن بستان مشترك حصلت فيه القسمة فأراد أحد الشريكين أن يبني بينه وبين شريكه جدارا فامتنع أن يدعه يبني أو يقوم معه على البناء فأجاب إنه يجبر على ذلك ويأخذ الجدار من أرض كل منهما بقدر حقه.
كل نصف الجدار في ملك أحدهم ونصف الآخر ملك الآخر.
يعني مطلقا نصف النصف.
هذا رأس. يعني مسألة في من امتنع كان ما بيتار أنت بيتار ابن في ملكك لا أنا يقول يجبر على البناء يرجع الجدار في النصف يأخذ نصف الجدار من أرض أحدهم ونصف الآخر من أرض الآخر أول شبر يثير عليه
كان جدار قريب جدا كان جدار يعني
عليه ذا بس بيوت نفسه صغيرة عشر فدرة عشر مرات عشر مرات.
وسئل عن بستان بين شريكين ثم قسماه فأراد أحدهما أن يبني حائطا أن يبني حائطه بينه وبين شريكه فامتنع الشريك أن يخليه يبني في أرضه وعليه غرامة البناء فأجاب يجبر الممتنع أن يبني الجدار في الحقين من الشريكين جميعا إذا كان محتاجين إلى السترة. وسئل أيضا بستان بين شريكين ثم قسماه فأراد أحدهما أن يبني حائطه بينه وبين شريكه فامتنع الشريك أن يخليه يبني في أرضه وعليه غرامة البناء فأجاب يجبر الممتنع أن يبني الجدار في الحقين من الشريكين جميعا إذا كان محتاجين إلى السترة. وسئل أيضا فلو كانت المسألة بحالها فإن امتنع أحدهما أن يبني مع شريكه وبناه أحدهما بماله لكنه وضع بعض أساسه من سهم هذا وبعضه من سهم هذا، فهل له أن يمنع الذي لم يبني معه أن ينتفع بالجدار مثل أن يضع جاره عليه شيئا أو يبني عليه أم لا؟ فأجاب: لو كان الجدار مختصا بأحدهما لم يكن له أن يمنع جاره من الانتفاع بما يحتاج إليه الجار ولا يضر بصاحب الجدار. الله أعلم.
هذا إذا كان تقلب أحدهما، وكيف قد بني على ملكه؟
وسئل عن رجل اشترى من بيت المال بنصر شراء صحيحا شرعيا وبنى، فتعرض له إنسان ومنعه من البناء، فهل له ذلك؟ فأجاب: الحمد لله. وسئل عن رجل اشترى من بيت المال بمصر شراء صحيحا شرعيا وبنى، فتعرض له إنسان ومنعه من البناء، فهل له ذلك؟ فأجاب: الحمد لله، إذا بنى في ملكه بناء لم يتعد به على الجار، لكن يخاف أن يسكن معه البناء الجديد ناس آخرون فينقص شراء الأول، ناس آخرون فينقص شراء الأول، لم يكن له منعه لأجل ذلك بلا نزاع بين العلماء. وسئل عن رجل له ملك وهو واقع فأعلموه بوقوعه فأبى أن ينقضه، ثم وقع على صغير فهشمه، هل يضمن أو لا؟ فأجاب: هذا يجب الضمان عليه في أحد قولي العلماء لأنه مفرد.
ليش مباني آيره للسقوط؟ مباني آيره للسقوط، بلغه الدفاع المدني مبناه آيره للسقوط، ما عمل بالشيء سقط على رجل فمات، عليه الدية ولا ما عليه؟
قال: هذا يجب الضمان عليه في أحد قولي العلماء لأنه مفرق في عدم إزالة هذا الضرر، والضمان على المالك الرشيد الحاضر أو وكيله إن كان غائبا أو وليه إن كان محجورا عليه. شيخ، مثل هذا يعتبر اختيار شيخ الإسلام إذا أفتى بأحد قولي العلماء؟
ما لا تختيار،
يعني عرضنا هذه المسألة وبحثنا أقوال المالكية والحنابلة نريد أن نعرف رأي شيخ الإسلام.
ولا شك تقديم للقول خصوصا في الفتوى يشعر باختيار لهذا القول، من كلمة اختيارات ما فقط تطلق ويراد بها آراء الشيخ التي يخالف بها المذهب أو آراء التي يخالف بها المشهور المذهب، ومن ثم كلمة اختيار لكن ترجيح يؤخذ من هذا ترجيح الشيخ. ونعم،
قال: ووجوب الضمان في مثل هذا هو مذهب أبي حنيفة ومالك وإحدى الروايتين عن أحمد، وهو أحد الوجهين في مذهب الشافعي، والواجب نصف الدية والأرش فيما لا تقدير فيه، ويجب ذلك على عاقلة هؤلاء إن أمكن، وإلا فعليهم في أصح قولي العلماء.
لأن الموت هنا حدث بسببين: سبب البناء، سبب دخول الشخص في البناء، دخول حدق لأنه تحمل فعل نفسه، يبقى نفس الدية للأرض.
سبب الدخول
هذا من فعله، وبالتالي ما نلزم غيره دية مقابل الدخول، وإنما نلزم غيره الدية مقابل تفريط في عدم تجديد البناء.
طيب والأرش، نصف الدية والأرش
نصف الدية في الدية مسائل الدية، مسائل التي ليس فيها دية فيها الأرش.
يعني هو لا يجاوب عن هذه الصورة وإنما يفترض عموما،
لأن قال إيش؟ موقع على صغيره فهشم، يحتمل أن يكون من مسائل فيها دية كما لو قطع يده، يحتمل أن يكون مسائل حكومات كما في الشجاج التي دون الموضع.
وقال رحمه الله: إذا احتاج إلى إجراء مائه في أرض غيره ولا ضرر فله ذلك، فقال رحمه الله: إذا احتاج إلى إجراء مائه في أرض غيره ولا ضرر فله ذلك، وعنه لربها منعه.
هناك رواية أخرى عن الإمام أنه يحق لرب الأرض ومالكها منع هذا المحتاج من إجراء ما،
كما لو استغنى عنه أو عن إجرائه فيها. قال: ولو كان لرجل نهر يجري في أرض مباحة فأراد جار النهر أن يعرضه إلى أرضه أو بعضه ولا ضرر فيه إلا انتفاعه بالماء، كما لو كان ينتفع به في مجراه، ولكنه يسهل عليه الانتفاع به.
واضح الصورة؟
أفتيت ولا أفتيت؟
هو الآن نهر يجري، قام حفر جزء من أرضه من أجل أن يسوق جزء من الماء إلى أرضه،
فأفتيت بجواز ذلك وأنه لا يحل منعه، فإن المرور في الأرض كما أنه ينتفع به صاحب الماء يكون حقا له، فإنه ينتفع به صاحب الأرض أيضا كما في حديث عمر، فهو هنا انتفع بإجراء مائه كما أنه هناك انتفع بأرضه. ونظيرها: لو كان لرب الجدار مصلحة في وضع الجذوع عليه من غير ضرر الجذوع، وعكس مسألة إمرار الماء لو أراد أن يجري في أرضه من بقعة إلى بقعة ويخرجه إلى أرض مباحة أو إلى أرض جار راض من غير أن يكون على رب الماء ضرر، لكن ينبغي أن يملك ذلك لأنه يستحق شغل المكان الفارغ، فكذلك تفريغ المشغول. والضابط أن الجار إما أن يريد إحداث الانتفاع بمكان،
عكس مسألة إمرار الماء لو أراد
قبلها في وضع الجذوع ما صار. ونظيرها: لو كان لرب الجدار مصلحة في وضع الجذوع عليه من غير ضرر الجذوع.
في مسألة لا يمنع أن أحدكم جاره أن يضع خشبه أو خشوبه على جداره إذا لم يكن في الجذوع ضرر، الجذوع يسدك
النوم. وعكس مسألة إمرار الماء لو أراد أن يجري في أرضه من بقعة إلى بقعة ويخرجه إلى أرض مباحة أو إلى أرض جار راض من غير أن يكون على رب الماء ضرر، لكن ينبغي أن يملك ذلك لأنه يستحق شغل المكان الفارغ، فكذلك تفريغ المشروع.
لكن ينبغي أن يملك ذلك، يعني أن يكون له حق في إجراء الماء في الأرض لأنه يستحق شغل المكان الفارغ، المكان الذي ليس فيه أحد وليس له مالك يجري أنه يجلس فيه، ده مكان فارغ. ثم لو جاءه واحد وقال لكم كان سابق في هذا المكان الفارغ، فكذلك تفريغ في المشغول. إذا كان هناك مكان مشغول وراد أن يفرغه فهو جائز، كما لو كان مشغولا بماء مشغولا بغيره.
بعض الآبار يقول لي سقيا من يومين هذا يقول يوم، لا يوم ويوم، هذا يوم الوقت اللي هذا يسقي فيه
يملك الانتفاع بالمرة،
أول كان الموية تجد ونحط من التوصيلات بس يفق.
العموم هذه بئر كانت مملوكة، اشترك فيها اثنان او اشترى احد الاشخاص من المالك بعض منافعه، كما لو اشترى سقيا يوم او سقيا يومين، هنا يعمل بما حصل الاتفاق عليه بينهم، يرجع الى عقد البئر.
قال: والضابط أن الجار إما أن يريد إحداث الانتفاع بمكان جاره أو إزالة انتفاع الجار الذي ينفعه زواله ولا يضر الآخر. ومن أصلنا أن المجاورة توجب لكل من الحق ما لا يجب للأجنبي ويحرم عليه ما لا يحرم للأجنبي، ويبيح الانتفاع بملك الجار الخالي عن ضرر الجار ويحرم الانتفاع بملك المنتفع إذا كان فيه ضرر، إذا كان فيه إضرار. إذن حتى المسألة اللي أفتى بجوازها تكون مقيدة بنفس القيد، لو أن هذا الذي أخذ من نهر جاره إلى أرضه يؤدي إلى ضعف الماء عليه، ما يمنع
جاره فيضيح الانتفاع بملك الجار خالع عن ضرر الجار، فيحكم الانتفاع بملك المنتفع إذا كان فيه الانتفاع بملك الجار إذا كان فيه إضرار.
فصل. وإذا قلنا بإجراء مائه على إحدى الروايتين فاحتاج أن يجري ماءه في أرض في طريق المياه، مثل أن يجري مياه سطوحه وغيرها في قناة لجاره، أو يسوق في قناة غدير ماء ثم يقاسمه، جاز. باب الحجة. وسئل رحمه الله عن رجل أسفه إنسان على دين يريد حبسه وهو معسر، فهل القول قوله في أنه معسر أو يلزم إقامة البينة في ذلك؟ أجاب: إذا كان الدين لزمه بغير معاوضة كالضمان ولم يعرف له مال قبل ذلك فالقول قوله مع يمينه في الإعسار، والله أعلم.
الذي يجري عليه الناس الآن أنه لا يصدق القول بالإعسار الذي يبينه، فلا يشهدون عليه من قوم.
ما يكفي شهدين، ليس ثلاثة في الزكاة
إذا أراد أن يسأل؟ هذه مثل القبيصة قال أنت يشهد ثلاثة من ذوي الحجة من قومه أن فلانا قد أصابته فاقة،
حلت له مسألة.
إذا ما تزول الفاقة به نحتاج إلى شهادة ثلاثة، لا نشهد بحقوق معينة، بس ما يشهدون بعدم ملكه بما يسدد به هذه الحاجة، فلا بد من شهادة ثلاثة.
وسئل الشيخ رحمه الله عن رجل مسلم اشترى من ذمي عقارا ثم رمى نفسه عليه واشترى منه قسطين والتزم يمينا شرعية،
نفسه عليه أي ترجاه،
مثل رمي الشمار، والتزم يمينا شرعية الوفاء إلى شهر، فهل على أحد أن يعلمه أو يعلمه حيلة وهو قادر؟ فأجاب: الحمد لله، إذا كان الغريم قادرا على الوفاء لم يكن لأحد أن يلزم رب الدين بترك مطالبته، ولا يطلب منه حيلة لا حقيقة لها لأجل ذلك، مثل أن يقبض منه ثم يعيد إليه غير حقيقة استيفاء. وإن كان معسرا وجب إنظاره، واليمين إذا كان الغريم قادرا على الوفاء لم يكن لأحد أن يلزم رب الدين بترك مطالبته، ولا يطلب منه حيلة لا حقيقة لها لأجل ذلك، مثل أن يقبض منه ثم يعيد إليه غير حقيقة استيفاء.
ما يعيد إليه يقول غير حقيقة، يعني بس كذا صورة، غير حقيقة معناها صورة.
وإن كان معسرا وجب إنظاره، واليمين المطلقة محمولة على حال القدرة لا على حال العجز، والله أعلم. وسئل عن من ترك بعد موته كرما ودارا وعليه دين، يستوعب ذلك كله، وله من الورثة زوجة وبنت والسلطان بياض في الأصل، فطلب أرباب الدين من الورثة بيع الملك، فهل يلزم الورثة البيع أو الحاكم؟ فأجاب: إن باع الورثة ووفوا من الثمن جاز، وإن سلموه للغرماء فباعه الغرماء واستوفوا ديونهم جاز، وإن طلبوا من الحاكم أن يقيم لهم أمينا يتولى ذلك جاز، وإن أقامهم أمينا يتولى ذلك جاز، وإذا سلم الورثة ذلك إلى الغرماء لم يجب على الورثة أن يتولوا البيع، والله أعلم. وسئل عن رجل باع قماشا لإنسان تاجر وكسب فيه شيئا معينا وقسط عليه الثمن.
وسلمنا من الغرماء اسم قد يتهاون في السعر والبيع.
يقول استلمه الغرماء بقيمة معينة يقول استلموه قيمة هذا المبلغ في السوق 500 استلموه 500 يسدد دينكم أو جزء من دينكم.
وسئل عن رجل باع قماشا لإنسان تاجر وكسب فيه شيئا معينا وقسط عليه الثمن والمديون يطلب السفر ولم يقم له كافلة، فهل لصاحب المال أن يمنعه من السفر أم لا؟ فأجاب: إن كان الدين حالا وهو قادر على وفائه فله أن يمنعه من السفر قبل استيفائه، وكذلك إن كان مؤجلا ومحله قبل قدوم المدين فله أن يمنعه من السفر حتى يوثق برهن يحفظ المال أو كفيل، وإن كان الدين لا يحل إلا بعد قدوم المدين ففيه نزاع بين العلماء والله أعلم.
يشترطون على صحة الحج ولا على وجوبه؟ يقولون إذا كان على الإنسان دين سقط عنه الوجوب فتسدد الدين أو يكون عنده قدرة على الوفاء.
يقول يأبى
أو يأبى، هذا إذا مراد به صحة اشتراط عدم الدين بوجوب الحج. لكن صحة الحج يصح لو قدرنا خالص راح حج
صح.
إذا هذا الشرط للوجوب وليس شرطا.
ومن قال ان الذمه مشغوله بالدين ليست اذن صاحب الدين او غيرها، الذمه اولى باخلاعها.
هذا على استحباب، احنا نقول هل وجب عليه؟
بسم الله رحمه الله. مسألة
الوجوب هل وجب؟
وسئل رحمه الله عمن اعتق عبدا وهو محتاج وعليه ديون وما له جده، فهل يجوز له أن يبيعه ويوفي به دينه؟ فأجاب: إن كان حين اعتقه موسرا ليس عليه دين أو عليه دين له وفاء غير العبد فقد اعتق ولا رجوع فيه، وأن كان حين اعتقه له دين يحيط بماله ففي صحته نزاع بين العلماء والله أعلم. وسئل عن رجل ادعى
صحته، يعني صحته صحة بيع العبد المنتقل،
يعني ارجع.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يحييك.
وسئل عن رجل ادعى على غريم له عند الحاكم فاعترف له بدينه وبالقدرة والملاءة فاعتقله الحاكم وحجر عليه عقيب ذلك، ثم إن المعتقل سئل عن رجل ادعى على غريم له عند الحاكم فاعترف له بدينه وبالقدرة والملاءة فاعتقله الحاكم وحجر عليه عقيب ذلك، ثم إن المعتقل أراد إثبات إعساره عند حاكم آخر فهل له ذلك؟
اعترف أنه موسر ثم ادعى أنه معسر، هل يقبل منه هذه الدعوة؟ نعم.
الشيخ ماذا الفرق بين القدرة والملاءة؟
اعترف له بدين قال يطلب لي 500 واعترف بالقدرة ضرار السداد واعترف بأن عنده مال لا قدرة على السداد، لكن القدرة هنا أهم، هنا القدرة المالية، قد يكون عنده ملاءة لكن ما عنده قدرة على السداد مقعد.
أجاب: لا تقبل دعوى إعساره بعد الاعتراف بالقدرة وبعد الحجر عليه إذا لم يبين السبب الذي أزال الملاءة، ويكون ذلك ممكنا في العادة حرق الدار التي فيها متاعه ونحوه، وليس له طلب إتمام الحكم في ذلك. وأن يدعي ذلك ويثبته عند غير الحاكم الذي حبسه وحجر عليه بدون إذنه، والله أعلم. وسئل قدس الله روحه عن رجل استدان من التجار أموالا وطولب بها وامتنع من الوفاء مع القدرة على ذلك واعتقلوه بحكم الشرع، فهل يجوز للحاكم عقوبته حتى يوفي ما عليه؟ وماذا حكم الشرع فيه؟ فأجاب: إذا امتنع مما يجب عليه من إظهار ماله والتمكين من توفية الناس جميع حقوقهم، وكان ماله ظاهرا واحتيج إلى التوفية إلى فعل منه وامتنع منه وأصر على الحبس، فإنه يعاقب بالضرب حتى يقوم بالواجب عليه في ذلك في مذهب عامة الفقهاء، وقد صرح بذلك أصحاب مالك والشافعي من العراقيين والخراسانيين وأصحاب الإمام أحمد وغيرهم، ولا نعلم في ذلك نزاعا، بل كرروا هذه المسألة في غير موضع من كتبهم، فإنهم مع ذكرهم لها في موضعها المشهور ذكروها في غيره، كما ذكروها في باب نكاح الكفار وجعلوها أصلا قاسوا عليه إذا أسلم الكافر وتحته أكثر من 4 نسوة وامتنع من الاختيار، قالوا يضرب حتى يختار، لأنه امتنع من فعل وجب عليه ويضرب حتى يقوم به، كما لو امتنع من أداء الدين الواجب عليه فإنه يضرب حتى يؤديه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه في الصحيحين: مثل الغني ظلم والظالم مستوجب للعقوبة. وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته، اللي المثل والواجد القادر. قد أباح النبي صلى الله عليه وسلم من القادر الماطل عرضه، وقد اتفق العلماء على أن التعزير مشروع في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة، والمعاصي تنقسم إلى ترك مأمور وفعل محظور، فإذا كانت العقوبة على ترك الواجب كعقوبة هذا وأمثاله من تارك الواجب عقب حتى يفعله. ولهذا قال العلماء الذين ذكروا هذه المسألة من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم: إنه يضرب مرة بعد أخرى حتى يؤدي، ثم منهم من قدر ضربه في كل مرة ب39 سوطا، ومنهم من لم يقدر، بناء على أن التعزير هل هو مقدر أم ليس بمقدر، للحاكم أن يعزره على امتناعه عقوبة لما مضى، وله أيضا أن يعاقبه حتى يتولى الوفاء الواجب عليه، وليس على الحاكم أن يتولى هو بيع ماله ووفاء الدين. وإن كان ذلك جائزا للحاكم، لكن متى رأى أن يلزمه هو بالبيع والوفاء زجرا له ولأمثاله عن المطل، أو لكون الحاكم مشغولا عن ذلك بغيره، أو لمفسدة تخاف من ذلك، كانت عقوبته بالضرب حتى يتولى ذلك. فإن قال: إن في بيعه بالنقد في هذا الوقت علي خسارة، ولكن أبيعه إلى أجل وأحيلكم به، وقال الغرماء: لا نحتال، لكن نحن نرضى أن يباع إلى هذا الأجل وأن يستوفي ويوفي، وما ذهب على المشتري كان من ماله، فإنه يجاب الغرماء إلى ذلك، وللحاكم أن يبيعه ويقيم من يستوفي ويوفي مع عقوبته على ترك الواجب، وللغرماء أن يطلبوا تعجيل بيع ما يمكن بيعه نقدا إذا بيع بثمن المثل، ويجب عليه الإجابة إلى ذلك، وللحاكم أن يفعله كما تقدم وأن يعاقبه على ترك الواجب، والله أعلم. بعض الناس ينكر التعبير بقدس الله روحه، نزه وطهر،
حرام تكون لبس الدم يدعى له طهارة، سأل الله أن يطهرك، ممكن؟ هل في لفظة التقديس تعظيم؟
قد تستعمل
فيها نظر،
وإذا قال قدس الله سره يا شيخ يا أسلام. وسئل عمن عليه دين فلم يوفه حتى طولب به عند الحاكم وغيره وغرم أجرة الرحلة، هل الغرم على المدين أم لا؟ فأجاب: الحمد لله، إذا كان الذي عليه الحق قادرا على الوفاء ومطله حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل إذا غرمه على الوجه المعتاد.
في في أجور المحكمة بعض البلدان أو أجور المحامي.
وسئل عمن حبس بدين وليس له وفاء إلا رهن عند غريب، فهل يمهل ويخرج إلى أن يبيعه؟ فأجاب: إذا لم يكن له وفاء غير الرهن وجب على الغريم إمهاله حتى يبيعه، فمتى لم يمكن بيعه إلا بخروجه أو كان في بيعه وجب على الغريم إمهاله حتى يبيعه.
وجب على الدائع، على الدائع
غريم يعني
الغريم ولا الدائع؟ دائع الله.
وجب على الغريم إمهاله حتى يبيعه، فمتى لم يمكن بيعه إلا بخروجه أو كان في بيعه في الحبس ضرر عليه وجب إخراجه ليبيعه ويضمن عليه، أو يمشي الغريم أو وكيله إليه. وسئل عن رجل
مساهمات العقارية المتعثرة يستلمون القائم على المساهمة، ثم تشكل لجنة يبيعون ما لديهم من المساهمات، وبالتالي يكسرون سعرها في السوق. فمثل هذا يقال ينبغي أن يبيعها هو صاحبها. شو تجيبون هاللجنة؟ قالوا هو يبيعها علشان يستوفي حقه. نعم.
لا يحكم شرعنا مثلا هذا لولا يقول صاحب اللجنة.
هو الكلام فيما إذا كسروا قيمة السحر. سؤال مثل يسوى 500 يعطونها 200. بيت لا عدد أني.
وسئل عن رجل عليه دين حال وله ملك لا تقبل فضلة عن نفقته ونفقة عياله، وإذا أراد بيعه لم يتهيأ إلا بدون ثمن مثله، فهل يلزمه بيعه بدون ثمن مثله؟ وإذا لم يلزمه بيعه فهل يقسط الدين عليه على قدر حاله أم لا؟ فأجاب: لا يباع إلا بثمن مثل المعتاد غالبا في ذلك البلد، إلا أن تكون العادة تتغيرت تغيرا مستقرا، فيكون حينئذ ثمن المثل قد نقص فيباع بثمن المثل المستقر. وإذا لم يجب بيعه فعلى الغريم الإنظار إلى وقت السعة أو الميسرة، وله أن يطلب منه كل وقت ما يقدر عليه، وهو التقسيط. وسئل رحمه الله:
من إذا كفت لشخص الآن الغالب إذا يعني توقف اللي هو صاحب
المدينة
شهر شهرين على طول ورقة شهر
ما
يعني يبادرون كذي مباشر على طول، يعني ما كلم حتى صاحب الله ولا سألوا عنه ولا هل الأولى أن يذهبون للمدينة أو
للكريم؟ صاحب الحق له مطالبة من شاء من المدين أو الغارب الأمر يجب.
يقول الأشياء تكون في شروط
استقطاع من الراتب. نعم.
من الراتب الكفيل.
الراتب الكفيل كما تقدم أن لهم حق، لهم حق، هذا يكفل ليتحمل.
وسئل رحمه الله عن قزاز أسلمت له امرأة شقتي غزل فهرب وختم على دكان، فاشتكت صاحبة الشقتين على غزلها ورسم الوالي أن يفتح الدكان، وكل من لقي شيئا من رحله يأخذه، وبقيت الشقة الواحدة على النول. فجاء إنسان موقع فذكر أن له عند القزاز قليل غزل، فاشتكى إلى القاضي فرسم له أن يأخذ شقة المرأة ويقسم على أصحاب الأمانات، وأنظر حال المرأة فأجاب: ما كان في حانوت المفلس من الأمانات مثل الثياب الذي ينسجها للناس والغزل وغير ذلك فإنها لأصحابها باتفاق المسلمين لا تعطى لغير أصحابها، ذلك ما أعطاه من الأجرة والمنون في العمل، فإنها دين في ذمته، والديون التي في ذمته لا توفى من أعيان أموال الناس باتفاق العلماء، ومن أقام من الناس بينة بأن هذا عين ماله أخذ، وإن لم يقم أحد بينة وكان الرجل خائفا قد علم أن الذي ينسجه ليس هو له وإنما هو للناس لم يوفي ديونه من تلك الأموال. ولا يجوز أن يعطى بعض الغزل بدعواه دون بعض، بل يجب أن يعدل في ذلك بين الغرماء، وإن أقام واحد شاهدا وحلف مع شاهده حكم له بذلك، وإن تعذر ما يعرف به مال هذا ومال هذا إلا علامات مميزة مثل اسم كل واحد على متاعه عمل بذلك، وإن تعذر ذلك كله أقرع بين المدعين، فمن خرجت قرعته على عين أخذها مع يمينه، فقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم القرعة في مثل هذا، والله أعلم.
الله جل وعلا لكم التوفيق.